بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم أحمد. أم أحمد من السعودية. أم أحمد، أم أحمد تفضل يا أختي.
حياك الله، بارك الله فيك وجعل الله في ميزان حسناتك إن شاء الله.
آمين. تفضل أختي.
عندي أربع أسئلة. السؤال الأول، بالنسبة للحساب الجاري اللي ينزل عليه الراتب، هل عليه زكاة أو لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، مثلا نحن الآن مدرسات نشتغل، بعض الأحيان لما نتكلم فيما بيننا بخصوص طالب أو فصل دراسي، مثلا هذه الطالبة مستواها ضعيف أو هذا الفصل هذا مزعج، يعني هل يحتسب هذا علينا اسم يعني في باب النميمة أو الغيبة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، يعني ملتزمة فيها ولكن أفتح شيء يعني تسجيل صوتي بشيء وأقرأ معاه، لكن ما أحرك فيها لساني، أقرأها بقلبي لكن ملتزمة فيها، حتى لو حد من أبنائي يعني حاب يتكلم معي أقول له اسكت لما أخلص الأذكار، لكني ما أتلفظ بها.
نعم.
أقولها بعد الشيخ. تمام؟
نعم.
السؤال الأخير، لو قمت أني قبل صلاة الفجر، يعني ملتزمة أقوم قبل صلاة الفجر، فين الأفضل بين يعني أقوم أصلي ركعتين قبل أذان الفجر، الأفضل أني أسبح أو أقرأ قرآن، ومن بعد صلاة الفجر إلى الضحى، فين الأفضل، التسبيح أو القرآن؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا، بارك الله فيك.
مرحبا أختي. فضل أبو نواف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك شيخ؟
مرحبا أخوي.
سؤال واحد.
تفضل.
أمس شوية أحضرت موقف فيها واحد يحلل ويحرم.
إيه.
على أكل بيده اليسرى.
إيه.
واحد هو يعطى واحد فيهن قهوة وذاك يكلم بيده اليمين باليوال.
إيه.
وأخذها منها باليسار ويشرب باليسار، بعدها يقول لها الأكل والشرب بيدك اليسرى حرام. حضرت الموقف أنا وقلت سألوني، قلت والله ما أقدر أفتيكم هذا الكلام حلال أو حرام، ما هو يمكن ما هو تمام، لكن بستفسر لكم
إن شاء الله. يبون هو
لازم تقول لي هل حلال أم حرام الأكل والشرب باليد اليسرى.
إن شاء الله. أبشر أبو نواف. مرحبا. تفضل يا طه.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي خمس أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز عمل عمرة لأكثر من شخص بنية واحدة؟ يعني هل أشرك أبي وأمي المتوفيان معي بنية واحدة في عمرة في العمرة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل صلاة ركعتي الضحى بعد الشروق الحرم المكي أو الحرم المدني وأهدي أجرها لأبي أو أمي، هل تكون بمثابة عمرة؟
إن شاء الله.
وكذلك عندما أذهب لمسجد قباء وأصلي ركعتين فيه وأهدي بركتها لأبي أو أمي، هل تكون لهم بمثابة عمرة صحيحة؟
إن شاء الله.
السؤال اللي بعده، هل وضع الحذاء في الحقيبة التي على الظهر وأطوف بها وأسعى بها، هل هذا جائز أو غير جائز؟
إيش هذا اللي على الحقيبة؟ إيش هو؟
حقيبة توضع على الظهر.
أيوة.
ويوضع فيها الحذاء، ونوضع فيها الحذاء.
تضعين الحذاء داخل الحقيبة.
داخل الحقيبة إيه، وأطوف بها.
إيه.
إيه، حتى لا يضيع الحذاء مثلاً.
إن شاء الله.
إيه. السؤال اللي بعده يا شيخ، في حديث في النفس بيني وبين نفسي، يعني هو مش ندر لكن حديث بيني وبين نفسي، إن نين بنصيم اثنين وخميس من كل أسبوع يعني. فاستمرت في الوضعية هذه مدة شهرين تقريبا، التزمت بها، وبعدين سبحان الله يعني ما عاش دومت عليه. بدأت نصيم فيها متفارقة، أحيانا نصيم اثنين، وأحيانا نصيم خميس، وأحيانا نصيم هالشهر، وأحيانا نقول حتى شهرين ما نصيمش. فهل في الوضع هي هذه، هل علي إثم أو لي أجر في الصيام حتى ولو صمت متفارقة، أو ليس لي إلا الجوع والعطش منها؟
إن شاء الله.
السؤال اللي بعده، أنا نصلي في العشاء ونصلي بعد ركعتي السنة اللي هي البعدية، بعدين نصلي أربع ركعات قيام ونصلي ركعتي شفع ونصلي ركعة واحدة وتر، هل فعلي هذا صحيح؟ وما الفرق بين الشفعي وبين الأربع ركعات اللي بعد العشاء؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة زهرة.
السلام عليكم أستاذ.
عليكم السلام وبركاته. تفضل يا زهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أنا السؤال الأول، لما بيت مرت علي بيوجعني، لازم أقص شوية، حرام ولا حلال؟
يا زهرة أعيدي لو سمحتي، أعيدي.
أنا شعري لما يوصل كثير شوية، أنا مش عندي مسرح منفذ كثير شعري.
شعرك طويل؟
بيوجعني. لا لما بيكتر شوية، ما عنديش طويل كتير، بيوجعني، لازم نقص شوية، حرام ولا حلال؟
شعر الرأس، هذا شعر الرأس؟
أيوة شعر الرأس.
إن شاء الله.
أيوة.
سؤال
الثاني بالصلاة، أنا بدخل على طول الصلاة، ما بقول دعاء الاستفتاء ولا شيء، بس لما كنت شاهد وركعة بقول اللهم اغفر لي وارحمني واهديني، اللهم أنت ربي الذي خلقتني، الحمد لله على كل شيء، في الدور في العصر في أي، يجوز ولا ما يجوز؟
يعني ما تأتي بدعاء الاستفتاح؟
لا ما بعرفوش. ما
أي تقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة هكذا؟
على الصلاة.
تدخلين في الصلاة مباشرة. طيب يا زهرة، أبشر يا زهرة.
جزاك الله خيرا، شكرا يا أستاذ.
أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا. أم أحمد من السعودية بارك الله فيها، سألت مجموعة أسئلة. أم أحمد في سؤالي الأول تسأل عن الحساب الجاري في المصارف، تقول هل عليه زكاة؟ أختي الفاضلة أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للحساب الجاري وحساب التوفير والرواتب والأموال التي تطفل على الإنسان، تجب الزكاة فيها بشرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب، وهو مقدار إذا وصل إليه المال. ثم الشرط الثاني حولان الحول على هذا النصاب، وهو مرور 12 شهر قمري عربي، تجب الزكاة. ولذلك أختي الفاضلة، نحن ما عندنا شيء في الفقه الإسلامي اسمه زكاة الراتب، زكاة الحساب الجاري، زكاة حساب التوفير، لا. عندنا المال الذي يصل الإنسان وكان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول سنة كاملة يعني قمرية عربية، وجب فيه الزكاة. طيب الحساب الجاري اللي عندك، جرت العادة أن أصحاب الرواتب مثلكم أنتم المعلمات يدخل الراتب في الحساب، حاط حساب جاري. هذا الحساب الجاري جزء منه قد بلغ، جزء منه قد وجبت فيه الزكاة، وجزء آخر ما وجبت فيه الزكاة. الذي وجبت فيه الزكاة ما هو؟ الذي مر عليه 12 شهر قمري، والذي ما مر عليه 12 شهر قمري ما تجب فيه الزكاة، تزكين من الشهر الثاني وهكذا. لكن جرت عادة الناس أختي الفاضلة أنهم في آخر السنة يحسبون ما عندهم، يكشفون الحساب ويحسبون ما عندهم، ثم يخرجون الزكاة مرة واحد، وهذا أسلم وأيسر وأحسن وأرفق بالإنسان. فيكون الذي يعني توفر فيه شرط حولان الحول الحمد لله خرج في وقته، والذي ما حال عليه الحول يكون من باب تقديم الزكاة. فأنت ولله الحمد في كلا الحالتين قد أخرجت زكاتك. وهذه وصيتي لكل إنسان عنده راتب شهري ويدخل الراتب في الحساب، إن أشوف في آخر السنة حولك متى يا أم أحمد، تقولين في رمضان، خلاص في رمضان أشوف وش الموجود عندي وأطلع الزكاة. اللي حال عليه الحول الحمد لله في وقته، واللي ما حال عليه الحول يكون قدمت زكاة، هذا مما هو مشروع وجائز باتفاق أهل العلم. بارك الله فيك. أم أحمد تقول نحن نشتغل مدرسات، أحيانا نجلس ونتكلم مثلا يعني نقول مثلا الطالبة الفلانية مستواها ضعيف، الفصل هذا متعب وشاق ومرهق وشيء من هذا القبيل، تقول يلحقنا شيء من هذا الكلام. أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا ينبغي للإنسان أن يشغل وقته وزمانه فيما ينفع، لأن الرأس مال الإنسان في هذه الحياة هذا العمر، والعمر يمشي، كل يوم تغيب شمسه يكون الإنسان قد قطع مرحلة من مراحل سفره إلى الدار الآخر، ولذلك كل لحظة تمر على الإنسان في واقع الأمر هي يعني موسم يجب على الإنسان أن يستثمره وأن يستغله في طاعة الله، وأن لا يكون من هؤلاء الذين أصيبوا بنزيف في العمر، نزيف في العمر، هدر في الوقت، شتات في الزمان، ما عنده استغلال لهذا الوقت. لذلك الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان أدرى بنفسه، لهذا الإنسان ينبغي له أن يهتم بوقته وزمانه، وأن يعلم يقينا بأنه ما من شيء يقوله أو يفعله أو أي تصرف إلا وهو إما له وإما عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يعني هذا أن الإنسان ما يمارس الأشياء المباحة، ما يلهل له المباح، لا، الشريعة جاءت ولله الحمد، الشريعة جاءت يعني بالتناغم بين متطلبات الروح والجسد، كما أنها دعت إلى الآخرة دعت إلى إعمار الدنيا، كما أن الإنسان يعني لربه عليه حق كذلك لبدنه عليه حق، ولزوجته حق، ولأولاده حق، ولعينيه حق. فلذلك هذا التوازن، بحيث أنه ما يجعل الإنسان يميل كل الميل إلى جهة، فمن مال إلى الآخرة ضيع الدنيا، ومن مال إلى الدنيا ضيع الآخرة. لذلك الوسطية والاعتدال، أن الإنسان يأخذ نصيبه من الدنيا ويكون سعيه للآخرة. المسألة الأخرى بالنسبة للحديث حين الاجتماع، يعني مثل أنتم مدرسات، إما أن يكون حديث في صالح العمل، أو يكون حديث من باب نفثة مصدور يتكلم عن واقع ليس له علاقة بأشخاص، وإنما يريد من يعني يسمعه كلام، هذا الكلام ينشطه، هذا الكلام يهون عليه المشاق، هذا الكلام مثلا يريح هذا الإنسان الذي عانى العمل، هذا فيما يظهر لي بأنه مشروع ما في بأس. فأنتن إذا جلستن مثلا وقالت إحداكن والله الفصل هذا الدراسي مرهق ومتعب مع حرارة الجو مع زحمة الطريق، ما فيها شيء، هذا حديث عادي، هذا حديث عادي، أو والله المواد الفصل هذا كثيرة والله يعيننا على الطلاب والطالبات مثلا، ما في بأس. أما الحديث عن الطالبة بمعنى أنكم تستهدفون طالبة معينة، السؤال لماذا؟ هل الآن اجتمعتن لأجل معالجة حال طالبة من الطالبات عندها تقصير في الدراسة، عندها مشاكل، عندها مشاكسات، مشاغبات، أصبحت هي يعني عنصر حقيقة سيء في الفصل، أفسدت كثير من الطالبات، هذا جيد، هذا جيد الإصلاح، لا بأس أن يطرح موضوعها مثلا والاستشارة، إيش الطريقة المثلى، إيش الطريقة الصحيحة. طيب، أما قضية والله لا التفكه بأن والله شفت الطالبة الفلانة غبية، سألنا سؤال وجاوبت جواب مضحك وغبي، لا، هذه غيبة، هذه غيبة، لأن هذه الطالبة لو كانت موجودة بينكم لحصل عندها من الحزن والألم الشيء العظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والغيبة كما أنها تكون في الكبير تكون في الصغير، بل الغيبة يقول العلماء تكون حتى في الجمادات التي ربما تدخل على الإنسان الحزن. كان يقال والله شفت سيارة فلان قرنبع مثلا، ها، ويحزنه هذا الكلام، هذه غيبة. شفت والله بيت فلان كذا ويسمعه، يعني لو كان موجود عفوا وسمعه وكره هذا، هذه غيبة. شفت سيارة فلان ها ما تسوى شيء، ولو كان موجود أحزنه هذا، هذه تعتبر غيبة، لأن ليس القصد ذات السيارة وإنما صاحب السيارة. فلذلك بارك الله فيك، التوازن والاعتدال بهذه الطريقة، إذا كان لشخص الطالبة لا 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 هذا ما يجوز، أما إذا كان لعلاج مشكلة، لعلاج قضية،
يعني شخص أو معلمة تقول والله الفصل هذا طويل الفصل هذا شاق، ما هذا لا حرج فيه، ليس هو من الغيبة، لكن مع ذلك ينبغي استثمار الوقت في النافع واجتماع الناس في الحقيقة، إما أن يكون من بوفق العادة وإما أن يكون بوفق العادة طبعا، وهذا هذا خطير خطير، هذا يعني أحيانا قد يكون جرت العادة اجتماع المعلمات أو المعلمين أو مثلا يعني الشركاء أو شيء بما جرت به عادة الناس في الاجتماع، لكن إذا لم يضبط هذا الاجتماع فقد يقود إلى شيء آخر. قل جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الاجتماع الثاني في فترة الفراغ والفسحة ويعني الفراغ الذي يحصل طيب أن يكون نافع، التواصي على الحق، التواصي بالحق، التواصي على الخير. بارك الله فيك يا أم أحمد. أم أحمد من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء تقول أنا مواظبة عليها لكنني أستمع إليها من خلال شريط مسجل لأحد المشايخ، تقول ولا أحرك لساني لدرجة أنه لو دخل علي أحد أولادي ما يستطيع يكلمني وأمنعه لأني أنا جالسة أستمع إليه ويعني أردد بقلبي وراء. هل هذا من أذكار الصباح والمساء؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أذكار الصباح والمساء الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يؤجر الإنسان عليها لابد من أن يحرك بها لسانه، لابد أن يحرك بها لسانه. أنت الآن خلال الفترة الماضية كلها تستمعين إلى أذكار الصباح والمساء، أنت ما أتيت بأذكار الصباح والمساء، ما أتيت بأذكار الصباح والمساء، إنما تستمعين لأذكار الصباح والمساء. ولو أنك قلت أردد خلفه أهون، لو قلت والله أردد خلفه يمكن قد يعني تكون من أذكار الصباح والمساء مع يعني فيها بحث، لكن أن تستمعي فقط لا. أختي الفاضل أنت ما ذكرت له القول الحقيقي والقراءة الحقيقية هي تحريك اللسان، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لهذا أختي الفاضل لابد لابد أن تعالجي هذه المسألة وأن تراجعي أمرك، لا تفوتين على نفسك الأجر العظيم والثواب الكبير، أنت مجرد مستمعة، ما أنت ما أتيت بأذكار الصباح والمساء. وبعدين أختي الفاضلة ما الصعوبة في أذكار الصباح والمساء؟ هل أنت يشق عليك الحفظ؟ يعني إذا تقولي والله أنا يصعب علي الحفظ، احفظ القدر الذي تستطيعين، قل هو الله واحد 3 مرات، قل أعوذ رب الفلق 3 مرات، قل أعوذ رب الناس 3 مرات، ها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، سهلة جدا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، سهلة جدا. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت 3 مرات، سهلة جدا. اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر 3 مرات، سهلة جدا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات 3 مرات. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم 7 مرات، وبعد وبقية الأشياء أنا أعتقد سهل. طيب تقول يصعب علي، ائت بالقدر اللي تستطيعينه، ولا يمنع أنك تقرأين، أنت ما شاء الله معلمة، اقرأي من كتاب، اقرأي من ورقة، أفضل من أنك تستمعين، لأنك ما أتيت بأذكار الصباح والمساء. بارك الله فيك. أم أحمد من السعودية تقول يعني لو قمت مثلا قبل صلاة الفجر ما هو الأفضل يعني من ناحية الأعمال؟ هل أصلي ركعتين، أسبح، أقرأ قرآن؟ وما يعني أفضل عمل إلى صلاة الضحى أفعله وأقوم به؟ أم أحمد بارك الله فيك، أولا لابد للمسلم أن يختم يومه بالوتر، أن يختم يومه بالوتر، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. والناس في صلاة الوتر على 3 أقسام، القسم الأول يوترون بعد صلاة العشاء، والقسم الثاني يوترون بعد منتصف الليل، ينامون ثم يقومون ثم ينامون ثم ينامون يكملون النوم، وقسم ثالث يوترون قبل صلاة الفجر، فيقوم قبل الفجر بنصف ساعة، 40 دقيقة، 45 بساعة بعضهم اللهم بارك، ويصلي ما قدر له وتيسر له ثم يختم صلاته بالوتر. أنت من أي النوع يا أم أحمد؟ توترين أول الليل؟ الله يوفقنا وإياك ويتقبل منك. توترين أوسط الليل، وهذا قليل عند الناس لأن الناس إما أول الليل وآخر الليل، الله يوفقك يا رب. توترين آخر الليل قبل الفجر، إذا قلتي لي نعم هذا وترك، ما تنشغلين بغيره، صلين حتى يقرب أذان الفجر تقومين تصلين ركعة واحدة توتر لك ما قد سبق. تقولي لي لا والله يا شيخ أنا أوتر أول الليل قبل ما أنام وبعدين أقوم قبل الفجر، ما هو الأفضل في هذه الحالة؟ أختي الفاضلة، هذا من أفضل الأوقات، صلي ركعتين أربع مثلا ما تيسر لك على حسب الوقت قبل ما يأذن الفجر. والصلاة ولله الحمد والمنة تجمع عبادات كثيرة، الصلاة عبادة تجمع قراءة القرآن وتجمع الذكر وتجمع الدعاء وتجمع الاستغفار، وهي خير كله ولله الحمد والمنة. فلو صليتي قرأت القرآن ودعوتي وذكرت الله عز وجل شيء عظيم، تقول لله أنا حابة والله أني أنا أجلس أستغفر لأني أوترت أول الليل، خير على خير، اجلسي وقولي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله مثلا، أو تقولين أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه مثلا، أو تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مثلا، وتأتين بالدعاء أيضا تدعين الله عز وجل. هذا من أعظم الأوقات، هذا وقت النزول الإلهي، قال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم هذا وقت السحر، قال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار. فلهذا أختي الفاضلة أنت شوفي ما هو الأصلح لقلبك إذا كنت قد أوترت قبل النوم، ما هو الأصلح لقلبك؟ إذا تقولي والله أنا أشعر بصلاح قلبي مع القرآن في هذا الوقت، طيب ممتاز، تقول أشعر بصلاح قلبي لما أكثر من ذكر الله، أشعر برقة في قلبي وانشراح في صدري، طيب اللهم بارك. ولهذا سئل بعض العلماء الأكابر الأماثل ماذا أفعل في مثل هذا الوقت، قال انظر صلاح قلبك، وش اللي يصلح قلبك افعله. وبالنسبة للوقت أخت الفاضلة إلى وقت الضحى، تصلين الفجر طبعا، ما بعد الفجر أيضا هذا وقت عظيم، إذا كنت ممن يعني يمكث في مصلاة وتكثرين من الدعاء حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة تقومين تصلين ركعتين، هذه صلاة الضحى، وهذه فيها أجر عظيم وثواب كبير. أبو نواف من السعودية يقول حصل موقف فيما يتعلق بالأكل باليد اليسرى والتناول والشرب كذلك، يقول حصل موقف، واحد قدم فنجان القهوة لشخص الجوال بيده اليمنى يكلم، يقول أخذ باليد اليسرى وشرب، يقول تكلمنا في هذا المسألة، يسأل ما الحكم الشرعي. أخوي أبو نواف بارك الله فيك، بالنسبة للتعامل أكلا وشربا وإعطاء وأخذا فيما يتعلق بالإنسان، الطيبات تكون لليمين، جعلها النبي عليه الصلاة والسلام لليد اليمنى، والمستقذرات والمستقبحات لليد اليسرى، ولذلك الإنسان إذا استنجى بعد قضاء الحاجة يستنجي باليد اليسرى، إذا مثلا أراد إزالة شيء من الخبث أو النجاسة يزيله باليد اليسرى، أما اليد اليمنى فهي للطيبات. ولهذا صح جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، وفي لفظ التيامن، في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله رضي الله، هكذا وصفت النبي عليه الصلاة والسلام. وبخصوص الأكل والشرب بالشمال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقد صح من حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت يدي في الصحفة، يعني في الإناء، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله يعني قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أكل أو شرب فليأكل بيمينه ولا يأكل بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. ولهذا العلماء اختلفوا في مسألة الأكل والشرب في اليد الشمال، فريق منهم ذهب إلى أنه مكروه كراهة تنزيهية، وقالوا بأن هناك قاعدة عند أهل العلم أن كل ما يتعلق بالآداب هذه الآداب فالأمر فيه على الاستحباب والنهي فيه على الكراهة، هذه قاعدة عندهم. القول الثاني قالوا بأن الأكل والشرب بالشمال لغير ضرورة، لغير ضرورة ولا لحاجة محرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، والمسلم مطالب بأنه يخالف الشيطان ولا يتشبه بالشيطان، والتشبه بالشيطان محرم، التشبه بالشيطان محرم، ولذلك قالوا بأن هذا يفيد التحريم. وأيضا استدلوا بحديث آخر أن رجلا أكل أو شرب بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفع يده، يعني ابتلاه الله عز وجل بالشلل في يده. قال العلماء لو كان مستحبا باليمين أو مكروها بالشمال لما استحق هذا الرجل أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الذي يترجح لدي بعد بحث في هذه المسألة أن الأكل والشرب بالشمال لغير ضرورة، يعني شخص مقطوع اليد اليمنى أو لغير حاجة، شخص عنده جرح في اليد اليمنى ما عنده سبيل إلا هذا، هذا يكون من المكروه كراهة تحريمية، تحريمية. على هذا يا أخي الفاضل، يعني صاحبكم هذا الذي كان جواله بيده اليمين يستطيع أن يحول الجوال من اليمين إلى الشمال ويأخذ الفنجان باليمين، ما هي بصعبة، يعني لا هي ضرورة ولا هي حاجة. بارك الله فيك. أم طه من ليبيا تسأل تقول هل يجوز للإنسان أن يعمل عمرة واحدة لأكثر من شخص مثلا ويهدي ثوابها؟ أختي أم طه من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للعمرة هي الزيارة في اللغة، وهي نسك من الأنساك، وهي تشرع لشخص واحد سواء كان ميتا أو حيا، فلذلك هو نسك يذهب به الإنسان. وإذا كان هو قد اعتمر سابقا مثل أنت يا أم طه اعتمرت سابقا فأحببت أن تعتمري عمرة تهبين ثوابها لميت مثلا لأبيك أو لأمك، فإن الراجح من قولي أهل العلم جواز ذلك، لأن من العلماء من يمنع هذا، لكن الراجح جواز هذا الفعل، لكن تهدين لشخص واحد وليس لأشخاص، تهدين لشخص واحد، والدك أو والدتك مثلا لشخص واحد. بارك الله فيك. أم طه من ليبيا تقول بالنسبة لصلاة الضحى، يعني إذا صليت الضحى بعد الشروق مثلا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي وحاب أني أهدي ثوابها لأبي أو لأمي مثلا، هل يجوز ذلك؟ وأيضا صلاة ركعتين في مسجد قباء تقول أيضا ممكن أهديها لأمي ولأبي. أختي أم طه من ليبيا بارك الله فيك، طبعا الأصل أنه ما يصلي شخص عن آخر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لا يصلي أحد عن أحد. الأمر الثاني بالنسبة لصلاة السنة يصليها الإنسان، هل يهدي ثوابها للأموات مثلا؟ يعني هل هي مثل بقية العبادات التي يجوز إهداء ثوابها إلى الأموات مثلا؟ على قولين، ولذلك الفاضلة دعي هذا واتركيه ولا تفعلي مثل هذا الأمر. وأفضل شيء يصل الميت هو الدعاء، أفضل شيء يصل الميت أن تقوم بالدعاء له، أفضل من صلاة ركعتين وإهداء ثوابه في المسجد الحرام، وأفضل من صلاة ركعتين في المسجد النبوي وإهداءها للأموات. الدعاء بارك الله فيك هذا أفضل الأعمال، ولذلك التفت إليه الأنبياء وانتبهوا له، انتبهوا إلى الدعاء، وكان يدعون لآبائهم ولأمهاتهم ولأتباعهم يدعون لهم. فالمقصود بارك الله فيك اهتم بالدعاء. وأما مسألة احتساب ركعتين في مسجد قباء عن عمرة وعن حج وعمرة تامة، إذا أهديتها للأموات يصلهم حج وعمرة؟ لا، هذا ما يصل أخت الفاضل، هذا فعلك أنت، ولذلك نبهتك على أنك تتركين مثل هذا الأمر، واحرصي على أن تعتمري لنفسك وأن تكثري من الدعاء لأمواتك، واحرصي على أن تصلي لنفسك وأن تكثري من الدعاء في سجودك لأمواتك. أم طه من ليبيا تقول أنا وضعت حذائي في الشنطة التي على الحقيبة التي على ظهره وطفت بها، ما حكم طوافي؟ أم طه بارك الله فيك، بالنسبة للحاج والمعتمر والطائف حول الكعبة يجوز له أن يأتي بالنسك وهو منتعل طوال يعني نسكه. فأنت لو أبقيت الحذاء في قدميك من أول ما بدأت العمرة إلى آخره لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في نعليه، والصلاة يعني هي أعظم من الطواف حول الكعبة من حيث الشروط ومن حيث الأركان والواجبات. ولهذا أختي الفاضلة أنت تقولين وضعتيها في الحقيبة التي على ظهرك، أنا أقول لك لو لبستيها لا حرج عليك، لا حرج عليك، كيف وأنت تحملينها لا حرج، بارك الله فيك. فلذلك أختي الفاضلة من حمل نعليه وتأبطهما أو حمل نعليه بيديه أو وضعها في الحقيبة أو طاف بهما وسعى بهما الحمد لله لا شيء عليه في ذلك. تفضل يا محمد. محمد من الجزائر. محمد عليكم السلام ورحمة الله. محمد عندك مشكلة يا محمد في الصوت ما أسمعك عدل.
السلام عليكم.
حاول يا محمد مرة ثانية. تفضل أبو علي. أبو علي يا أبا علي
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أبو علي.
نعم نعم.
لو تخفض التلفزيون الله يرضى عليك، كلمني من الهاتف.
حاضرين حاضرين. أيوة
تفضل.
بسألك سؤال يا شيخ، عندي مثلا في أول سنة أول شهر لو عندي مثلا 10,000 في حسابي في البنك، 10,000
إيه،
ومشينا في الأشهر كلها لما وصلنا شهر 12 كل شهر حط 10,000
إيه،
آخر السنة كيف أزكيها؟
ما سمعت جواب الأم أحمد من السعودية قبل شوي؟
لا ما سمعت والله.
إيه الله يعين، بنعيد إن شاء الله. أبشر أبو علي.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. فضل عبد الودود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال واحد بس الله يرضى عليك.
تفضل.
شيخ المعد الله يجزاه خير، يعني دائما تقول لي يعني غصب عنك تدش الجامعة، فهل هذا يجوز أن إجبار الأبناء على دخول الجامعة؟
عفوا أعيد أبو عبد الودود، أعيد أعيد لو سمحت.
شيخنا الفاضل أنا أقول إني أنا أرغب في التوظف، لكن الوالد الله يجزاه خير يعني تقصمني في دخول الجامعة ودول لي غصبا عنك، فهل هذا يجوز؟
أنت تريد أن تتوظف والوالدة تقول لك ادخل الجامعة ها؟
أي والله أنا نعم.
إن شاء الله يا عبد الودود.
شكرا.
مرحبا. تفضل يا عبد الله. عبد الله من عجمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية شيخ.
عافيك سلمك.
شيخ أنا اتصلت لك من قبل وحاولت إني أسألك عن فتوى، لكن ما يعني ما أعتقد إني حصلت على الإجابة الصحيحة.
تفضل.
أنا تاجر إنستغرام يعني على مواقع التواصل الاجتماعي. عليكم السلام ورحمة الله. مواقع التواصل الاجتماعي. إيه. فأعرض منتجات للبيع، أخذ صورها ومواصفاتها من عند التاجر، تمام؟ وأعرضها للبيع بربح معين، ما مو محدد يعني، ممكن يكون 50 ممكن يكون 100 ممكن يكون 200، مو محدد ربح لكل قطعة ولكل منتج، تمام؟ ولما يجيني طلب أو أي كاستمر أو أي زبون بده هاي القطعة بخلي مندوب الشحن يروح يأخذها من عند التاجر ويوصلها على موقع الزبون، فهل هذا فيه حرام أني أبيع ما لا أملك؟
إن شاء الله يا عبد الله.
وإذا كان حرام يا شيخ يا ريت توضح لي شو ممكن أسوي وشو ممكن أفعل حتى يصبح حلال.
أبشر يا عبد الله.
جزاك الله خير شيخ ما تقصر.
مرحبا حياك الله. عبد الله العراق. تفضل يا عبد الله من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا أخوي. اخفض التلفزيون يا عبد الله لو سمحت وكلمني من الهاتف.
نعم نعم نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ سؤال، بدي نصيحة أو فتوى.
طيب.
أخوي تجوز أمرأة يعني ما هي من الكتاب، أسلمت
أمرأة من أهل الكتاب أسلمت؟
لا لا ما هي من أهل الكتاب،
من غير أهل الكتاب. طيب
نعم أسلمت وتزوجها وما لقيت استقبال عندهم، يعني استقبالي شوية صار مشاكل بيناتهم بالبيت ومشت.
نعم.
وهي ما تقدر ترجع، ما تقدر ترجع على أهلها.
نعم.
وهي أسلمت عند القاضي.
أيوة.
نعم. هسه هي حاليا عند المحامي والطالب بحقوقها الشرعية، يعني يقول لي الحق الشرعي.
نعم.
وأخوي شوية قاعد يعني ما هو هالقد معها، فأريد منك نصيحة أو فتوى بهذا الأمر، لأن هي دخلت بالإسلام جديد، يعني دخلت بالإسلام
وبقيت على الإسلام. ها
لحد الآن هي على الإسلام. نعم
شيخ. طيب يا عبد الله أبشر أبشر،
أريد منك نصيحة أو فتوى بهذا يا شيخ، جزاك الله خير.
إن شاء الله. مرحبا. تفضل يا فاطمة. فاطمة من ليبيا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ نبيك الدعاء بس تدعي لأمي اسمها حليمة بالشفاء العاجل، كانت دائما تسمع فيك ادعي لها في صلاتك، وهي موجودة بالمستشفى في العناية.
الله يشافيها يا رب، الله يشافي حليمة ويعافيها ويقومها بالسلامة يا رب، تدعي لها إن شاء الله. أبشري. طيب أم طاها من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة لي تقول يعني كان عندي حديث نفس أنني أصوم الاثنين والخميس، تقول ما تكلمت بلساني وإنما حديث نفس، تقول واظبت على الصيام مدة شهرين أو أكثر أو أقل وبعدين ما استطعت أني أنا أكمل، ماذا علي؟ أختي أم طاها بارك الله فيك ما عليك شيء، ما دام أنه حديث نفس أنت تحدثين نفسك وترغبين أنك تصومين الاثنين والخميس والحمد لله حصلتي شهرين كاملين صمت فيهما الاثنين والخميس، ما عليك شيء. لو أنك قلت لله علي اختلف الحكم، لو قلت لله علي أنا أصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع اختلف الحكم، هذا نذر. أما حديث نفس لا، ما له أثر. أي إنسان يتحدث بنفسه، يتحدث في نفسه عن يريد أن عبادة معينة في نفسه، هذا ما يترتب عليه حكم. بارك الله فيك. أم طه من ليبيا تقول أنا أصلي العشاء وبعدين السنة الراتبة البعدية وبعدين أربع ركعات قيام وبعدين الشفع والوتر، تسأل تقول يعني ما الفرق بين الشفع والوتر وهذه الركعات التي بعد العشاء. أم طه بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن قيام الليل يبدأ في الراجح من قول أهل العلم من بعد صلاة العشاء، فإذا انتهى المصلي من صلاة العشاء بدأ قيام الليل، فقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فهذا كله محل قيام الليل، والناس إما يقومون أول الليل أو أوسط الليل أو آخر الليل، واضح؟ وبعض الناس يقسم الصلاة على أجزاء الليل، فتجده مثلا يصلي العشاء مثل حالتك الآن، تصلين بعد السنة الراتبة البعدية، تقومين وتصلين أربع ركعات بعد العشاء، هذا من قيام الليل قدمتيها، بعدين تنامين ثم تستيقظين قبل الفجر بساعة بنصف ساعة تصلين ما كتب لك، ثم توترين وهي الركعة الوتر الأخيرة، تجعلين ركعة اللي تقرأين فيها الفاتحة وقل هو الله أحد. بالنسبة للشفع أخت الفاضلة، حقيقة يعني ما عندنا في السنة النبوية ما ينص على أن هناك شيء اسمه الشفع، يعني ما توتر حتى تشفع، وإنما هذا استحبه بعض العلماء، قالوا يستحب أن يقدم قبل الوتر بركعتين يسمونه الشفع. ما معنى الشفع؟ الشفع هي الزوج، يعني الشيء الزوج اثنين، الوتر يشفع إذا شفع بركعة أصبح شفع مثل ما يقال شفعة الجار، وهو أن يكون إذا الجار أراد أن يبيع داره أو أرضه أو الشريك يشفع جاره، يصيرون اثنين ويشفع له حق الشفعة، واضح؟ كذلك ركعتين هذه قبل الفجر، ولو أن الإنسان أوتر بركعة واحدة يكفي ركعة واحدة كما هو اختيار معاوية رضي الله عنه وابن عباس، وهو قول يعني السلف على أن يوتر بركعة واحدة. فلذلك أخت الفاضلة ما 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 صلاتك بهذا الطريقة، إذا استيقظت قبل الفجر صلي ما كتب لك، ثم اختمي صلاتك بالوتر بارك الله فيك. زهرة من إيطاليا تقول بأن لديها شعر يعني يوجعها ويعني متأذية منه، تقول هل يمكن أنني أقصه؟ زهرة بارك الله فيك، الجواب نعم، إذا كان لديك شعر طويل أو لديك شعر لكن هذا الشعر متعب لك يجوز لك أن تقصيه مثلا إلى المنكبين أو إلى الأذنين مثلا، مثل ما يسمى بشعر الوفرة. أهم شيء لا تتشبهي بالرجال ولا تتشبهي بقصات الفاسقات، إذا كان اشتهر بعض الفاسقات بقصة معينة ما يجوز لك أن تتشبهي، أو أنك تخففين الشعر حتى يصبح كشعر الرجال، لا هذا تشبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهات من الرجال من النساء بالرجال، لعن المتشبهات من الرجال عفوا لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. فلذلك يجوز إذا كان يؤذيك وكذا لا حرج في ذلك بارك الله فيك. زهرة من إيطاليا تقول أنا لما أصلي ما أقول دعاء الاستفتاح. يا زهرة بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء الاستفتاح الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام هذا سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، وجمهور أهل العلم يذهبون إلى سنية دعاء الاستفتاح، وهناك مذهب من المذاهب الفقهية من مفرداته أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح، وأنت يظهر من هذه الجهة والبلدة ويعني البلاد في شمال أفريقيا يظهر أصلك من هناك، والمذهب السائد والمعتمد أنهم ما يستفتحون بعد تكبيرة الإحرام، يكبرون ثم يقرؤون الفاتحة مباشرة. الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، لكن الأفضل أن تأتي بدعاء الاستفتاح. فقد سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ما تقول بعد التكبير، يعني تكبيرة الإحرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أبي هريرة وقال ظننت أن لا يسألني أحد غيرك مثل هذا السؤال، لأن أبا هريرة كان لماحا فقيها ذكيا عاقلا ينتبه ويرصد كل ما يقوله ويفعله النبي عليه الصلاة والسلام رصد، وينقله للأمة رضي الله عنه، فهو راوية الإسلام رضي الله عنه. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه السكتة التي تكون بعد تكبيرة الإحرام، وهو أنه كان يأتي بدعاء الاستفتاح، فقوليه بارك الله فيك ورضي عنك. أبو علي من العين يقول يعني أنا مثلا الشخص الذي دخل في حسابه شهريا 10,000 كيف يزكي آخر السنة؟ يا أبا علي تمنيت والله لو أنك حضرت البرنامج من أوله، لأن هناك أخت من السعودية اسمها أم أحمد سألتني السؤال هذا وأجبتها إجابة مطولة ومفصلة، لكن ما يمنع يا أبا علي الأفضل والأكمل والأحسن لك أنك تحسب اللي عندك في آخر السنة وتطلع زكاة، فيكون الذي وافق الحول يعني اكتمل عليه الحول أديت زكاته في وقته، والذي ما اكتمل عليه الحول قدمت زكاته، لأنك الآن لو دخلت في حسبة شهرية تعبت ويمكن تنسى وتفرط في هذا الحق. والحمد لله يعني 10,000 هذه كم فيها؟ 250. 100,000 ريال درهم كم فيها؟ 2,500. الحساب يعني شوف نسبة الزكاة أمام يعني كبر المبلغ بارك الله فيك. هذه الطريقة الأمثل والأحسن يا أبا علي. عبد الودود من البحرين يسأل يقول أنا أرغب أنني أتوظف لكن الوالدة مصرة علي أنني أدخل الجامعة، يقول ما حكم ذلك؟ يا أخوي عبد الودود من البحرين بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلى الله تعالى يجعلك بار بوالديك. أولا بالنسبة لهذه المسألة، إذا كنت تستطيع أن تجمع بين الوظيفة وبين الدراسة فالحمد لله، تكون قد أرضيت والدتك وحققت رغبتك في أنك تكمل الدراسة الجامعية. إذا ما حصل أنك تستطيع أن تجمع بينهما، مع أن كثير من الشباب أمثالك يستطيعون يجمعون بين الوظيفة والدراسة، لكن إذا قلت لي بأني ما أستطيع إما هذه وإما هذه فأطع الوالد، فإن في طاعتها البركة والخير، وهي رأت ما لا ترى ولذلك لعلها ترجو لك وتأمل بأن تكون في وظيفة مرموقة، وأفضل كونك الآن ستتوظف في الثانوية، فرق بينها وبين أن تتوظف بشهادة عليا اسمها الشهادة الجامعية. فلعل الوالدة لها نظر مآلي ومصلحي ترى الخير في هذا، وأن جرت العادة يعني في كثير من البلدان أن الوالدين يحبون عيالهم يتوظفون بدري علشان يدخلون عليهم رواتب وفلوس. فالوالدة ما شاء الله واضح بأن لها نظر يعني جيد، نظر مصلحي لك، فأطع الوالد، أطع الوالد، بارك الله فيك. والدراسة خير، الدراسة والعلم خير، بارك الله فيك. إذا ما استطع أن تقنع الوالدة وقالت لك أنا مصرة على هذا، والحمد لله أمورك الآن يعني بالنسبة لأمور الصرف والمعيشة متوفرة عندك، ما تروح تتسول أو تشحذ أو تقترض مثلا، لا متوفر عندك خير، أطع الوالد، بارك الله فيك. عبد الله من عجمان يقول يعني أنا أشتغل تاجر في وسائل التواصل الاجتماعي في هذه المواقع، يقول أعرض صور للبيع من خلال محلات معروفة على ربح معين غير محدد. يسأل يقول لما يأتيني طلب أبعث المندوب يأتي بالشحنة، يسأل عن حكم هذا العمل. يا عبد الله بارك الله فيك، أنت بهذه الصورة التي شرحتها ووصفتها تسمى سمسارا بالمصطلح المعاصر، وسيط، وسيط بين البائع وبين المشتري. هذا عمل مباح ولله الحمد وعمل طيب، ما دام أن المنتجات اللي تعرضها مباحة والبضائع اللي تعرضها مباحة ما فيها شيء من المحرمات، هذا عمل طيب، هذه تسمى السمسرة بارك الله فيك. لكن أهم شيء أن تعلم بأن المشتري إذا عرضت عنده لا بد أن يعلم أو أن يغلب على ظنه أو أن تفهمه بأنك أنت لست المالك، لست صاحب البضاعة، إنما أنت وسيط تجاري، وسيط بينه وبين البائع. إذا فهم هذا خلاص يجوز لك بمثلها، وأنت قد علمت سعر السلعة من البائع أو يكون مكتوب على الصورة المعروضة مثلا أو النموذج المعروض، هذا عمل مباح ولله الحمد والمن، ترسل المندوب تذهب بنفسك هذا شأن آخر. لكن أهم شيء يكون النسبة معلومة، بمعنى أنك تقول للبائع مثلا أنا سأروج لك البضائع على أنني أخذ 2.5% أو 1.5% أو 2% من كل بضاعة أبيعها، فيوافق مثلا، أو يقول سأعطيك مبلغا مقطوعا على كل بضاعة، أعطيك 100 درهم مثلا إذا رضيت بهذا. وبعضهم ما يرضى يقول لا أبغى 2%، لأنه إذا باع 5000 غير اللي بيع 1000 بتصعد النسبة. ها، وأما المشتري إذا كانت العمولة تأخذها من المشتري فلا تأخذها من البائع، إلا إذا كان النظام الموجود في الدولة يسمح بأن السمسار يأخذ من الطرفين يجوز، لأن هذه راجعة لتنظيم لولي الأمر فيما يتعلق بمسألة العمولة. فإذا كانت الحكومة الجهة الرسمية تسمح بهذا يعني تأخذ من هنا من هنا لا بأس، إذا قالوا لا تأخذ من طرف واحد فلا بد أن يكون هناك اتفاق مسبق على أخذ هذه العمولة إما من البائع وإما من المشتري. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما هي ألوان الملابس التي يجوز للمرأة أن تلبسها خارج البيت، وما حكم لبس الألوان المفتوحة؟
طيب،
هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تأخير صلاة المغرب حتى تتشابك النجوم؟
طيب،
أحيانا بدل من قول سمع الله لمن حمده أقول الله أكبر نسيانا ولا أتذكر حتى أستتم واقفة، ماذا يجب علي في مثل هذه الحالة؟
بدل قول إيش؟ بدل قول سمع الله لمن حمده؟
أيوة، أقول الله أكبر،
نعم،
حتى أستتم واقفة، هل أقولها وأنا واقفة أم أسجد للسهو أم ماذا؟
إن شاء الله. خلاص. طيب أم محمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، عندي 3 أسئلة.
يلا.
أول، أهلا، أول سؤال بخصوص إطعام إذا واحد ارتكب يعني فدية حق ارتكاب محظورات العمرة، ف فإطعام 6 مساكين، هل يتم إطعام 6 مساكين في يعني لازم في مكة المكرمة أم في الدولة يعني اللي عايش فيها مثلا؟
إن شاء الله.
وبعد السؤال الثاني، يعني في كانت عمرة سابقة في يعني بعض الأشخاص عن عدم علم يعني بهالموضوع، هم إحنا عارفين مثلا العطر وهذا حرام، لكن يعني ودى الشخص ملابسه في مغسلة الملابس، ويمكن هو غسلها بملطف الملابس أو ما عارفين يعني هل ملطف ملابس أو إذا استخدم عطر أو شيء، فهل على الشخص هذا يعني إنه لازم يطلع فدية وراح من هالملابس العمرة؟
طيب.
يعني هو أتوقع يستخدم مثلا ملطف الملابس أو معطر.
طيب.
فهل علي فدية أو علي إنه يطلع شيء؟
إن شاء الله.
بعد عندي استفسار بخصوص الشخص الرجل إذا أحرم، فهل يعني إذا نام وغطى رأسه هل ارتكب محظورة محظورات الإحرام؟ هو بعد ما خلص من العمرة بعد في ملابس الإحرام
تعمد؟
ثاني شيء، نعم
تعمد؟
لا ما تعمد، بدون قصد، يعني هو نام وغفل ومثلا إذا غطى برأسه ونام يعني باللحاف،
وهو ما خلص العمرة بعدها؟
لا بعد ما خلص مثلا ريح قبل لا انه يبتدي اجراء يبتدي العمره يعني.
نعم نعم. مناسك العمره. محمد مرحبا، الله يحفظك، مرحبا. طيب ارجع الى الاسئله، بارك الله في الجميع. عبد الله من العراق يقول عندي اخ تزوج امراه، هذه المراه ليست من اهل الكتاب لكنها اسلمت ولله الحمد والمنه، لكن يقول حصل يعني اعتراض من الاهل وعدم استقبال وشيء من هذا القبيل، وهي لا تريد الرجوع إلى أهلها ولجأت إلى المحامي حتى يرفع دعوة. يسأل يقول ما حكم ذلك؟ عبد الله بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لهذه المرأة الحمد لله الذي من عليها بالإسلام، وهذه نعمة من نعم الله، والله عز وجل لا يهدي لدينه إلا من أحبه، يقول جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. فهذه انتقلت يعني من ديانة قد تكون وثنية إلى دين الإسلام، دين الفطرة، دين الفطرة ولله الحمد، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الآخر بالنسبة لأخيك الذي عقد على هذه المرأة، عقد عليها بعد الإسلام، وهذا عقد صحيح وزواج صحيح. طيب لماذا الآن تخلى عنها؟ كون الأهل اعترضوا عليه. طيب ما ذنب هذه المرأة التي أسلمت، وما ذنب هذه المرأة التي الآن لا تريد الرجوع إلى أهلها، لأن قد يكون رجوعها إلى أهلها يتسبب عليها بضرر وأذية شديدة، ولذلك هذا الزوج يتحمل إثم هذه المرأة، فعليه أن يتق الله وأن يخاف الله، وعلى أهل هذا الزوج أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. ما ذنب هذه المرأة؟ الإنسان ما يؤخذ بجريرة أهله ولا بجريرة غيره. يوم القيامة إذا بعث الناس لا أنساب بينهم، ولذلك يقول جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لهذا الإنسان يتبرأ. إبراهيم عليه السلام يوم القيامة ما زال يسأل عن أبيه، يسأل عن أبيه، فيقال له انظر تحتك، فينظر فإذا ذيخ والعياذ بالله مسخ ذيخا، فيسحب ويلقى في النار. ما الإنسان ما ينفعه النسب يوم القيامة. وهناك من الصحابيات أسلمن وبقي آباؤهن وبقي أهلهن على الوثنية وعلى عبادة الأصنام، ما ضرهن ذلك، ما ضرهن ذلك. ولذلك آية امتحان المهاجرات آية في القرآن كيف يمتحن. ولهذا هذه المرأة حقيقة في ذمة أخيك، علي أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يقنع أهله، فإن هذه ما لها ذنب. كيف الآن بعدما أسلمت الآن يتخلى عنها بمثل هذه السهولة؟ وأنا أخشى والله على أهل هذا الزوج أن يشاركونه في الإثم، أخشى عليهم، لأن أكيد هناك بعض الاعتبارات وبعض هذه قضية خاصة يجب أنها تنفصل عن بعض الأشياء الموجودة عندكم. أسأل الله تعالى أن يمن على الجميع بالهداية وأن يحفظ هذه المرأة، والمرأة لها الحق الكامل في أن تطالب بحقها بسبب هذا الضرر الذي لحقها. عموما كريمة من المغرب وأم محمد الفجر سامحوني لأن وقت البرنامج انتهى. بالنسبة للأخت فاطمة أسأل الله تعالى أن يكتب الشفاء لوالدتك حليمة وأن يعافيها وإن شاء الله تفرحون بقيامها سالمة بحول الله تعالى، وندعو لها دائما بحول الله والجميع المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.